أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن وقفنا عند محطات متعددة فيما يرتبط بمفردات الآية الأولى، يصل الكلام إلى بيان المقصود الإجمالي من تمام هذه الآية المباركة. هذه الآية المباركة تعطي للمخاطب وللسامع التفاتات ثلاث. الالتفاتة الأولى التفاتة إلى أصله، والالتفاتة الثانية التفاتة إلى حاضره، والالتفاتة الثالثة التفاتة إلى مستقبله. وهناك ترابط وثيق بين هذه الالتفاتات الثلاث. الآية عندما تتحدث عن مخلوق اسمه الإنسان، لم يكن شيئا مذكورا، وتحدثت عنه بصيغة الاستفهام الذي يراد منه التقرير والاعتراف، فتكون بمثابة المنبه له أن أصلك أيها الإنسان هكذا. لم تكن شيئا مذكورة بالمعنى الذي فسرنا به هذا المقطع. هذا هو أصلك أيها الإنسان، هذه الالتفاتة الأولى. عندما يلتفت الإنسان إلى حقيقته وإلى ارتباطه بمن جعله شيئا مذكورا، لا محالة هذا سوف ينعكس عليه كإنسان عندما يصبح مذكورا. فتأتي الالتفاتة إلى حاضره وما يقتضي ذلك الإقرار والمعرفة الاعترافية بحقيقة أصله. عندما تأتي هذه الالتفاتة الثانية، لا محالة هذا الإنسان العاقل لا يكون من الذين، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فيلتفت أيضا إلى مستقبله وأنه مخلوق لدار غير هذه الدار. فإذن المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة أنك أيها الإنسان مضى عليك حين من الزمان، قل أو كثر، لم تكن فيه شيئا مذكورا، والآن أصبحت شيئا مذكورا. إذن هذه نعمة أن أخرجنا من ظلمات الإغفال وعدم الذكر إلى نور الذكر والمعرفة. هذه نعمة، وهي نعمة تقتضي مسؤولية. بعدما ألتفت إلى أصلي لابد أن ينعكس ذلك على حركاتي وسكناتي وعلى حاضري، ويؤثر ذلك لا محالة على مستقبلي. فلا أكون من الذين بل يريد الإنسان يفجر أمامه. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة، وبهذا يتم الحديث في الآية الأولى. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أيضا نقف عند هذه الآية المباركة وقفات. الوقفة الأولى في الربط السياقي بين هذه الآية والآية السابقة، وهذا كما تلاحظون نركز عليه ونعتبره من الأمور المهمة، أن نطلع على الترابط السياقي بين الآيات وفي بعض الأحيان بين المقاطع. لا شك ولا ريب أن هذه الآية الثانية ما زالت تتحدث عن السياق ذاته. عندما أثبتنا في البحوث السابقة أن المقصود من الإنسان في كلا الآيتين، في الآية الأولى والآية الثانية، هو جنس الإنسان وليس شخصا معينا بعينه، خلافا لمشهور العامة أن المقصود من الإنسان خصوص آدم والمقصود من الإنسان الثاني أولاد آدم. لا، أثبتنا بشواهد متعددة أن الإنسان في كلا الآيتين واحد ويقصد منه جنس الإنسان، طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان لم يكن شيئا مفكورا، بلا فرق بين الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام وبين الإنسان الذي هو في يومنا هذا، لم يكن شيئا مفكورا. هذا الإنسان بطبعه الباري تبارك وتعالى أوجد طريقا متعارفا لإخراجه من كتم العدم إلى نور الوجود، وبهذا الطريق يصدق عليه الخلق. فإذا الحديث ما زال عن نعمة واحدة، نعمة الإخراج من مكان إلى مكان آخر إن صح التعبير، نعمة تطوير هذا الإنسان بعد أن كان عدما خلق، بعد أن لم يكن شيئا مذكورا صار شيئا مذكورا، فما زال السياق سياق واحد، سياق التدليل على نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا قد تكرر في القرآن الكريم في كثير من الآيات. في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة إلى آخره. في سورة الحج كذلك تكرر في القرآن الكريم، إلا أنه في هذه السورة التي نبحث عنها جاء الكلام مجملا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. كل هذا التطور من نطفة إلى علقة ثم إلى عظام ثم كسونا العظام لحم إلى أن صار مخلوقا كاملا كله طواه، جاء إلى مسألة ابتلاء. وهذا يؤكد الالتفات الثانية والثالثة في الآية الأولى، أن هذه النعمة تقتضي مسؤولية. هذا الخلق لم يكن خلقا عبثيا، بل له غاية وله هدف. إذن السياق ما زال سياقا واحدا متلائما متناسقا. الوقفة الثانية في وجه التأكيد في الآية. لاحظ أن الآية ابتدأت بأداة تأكيد، إن خلقنا الإنسان، وإن من أدوات التأكيد. لأجل ذلك قد يقال إن هذا الخبر الذي تفيده الآية لا يخفى، إما أننا نعلم به وإما أننا نجهل به. إن كنا من الجاهلين به لا نحتاج إلى تأكيد، لما ثبت في علوم البلاغة أن الخبر الابتدائي لا يؤكد. أنت الآن مثلا جاهل بمطلب، خالي الذهن عنه، يدخل شخص إلى هنا يقول لنا تمطر السماء، ما في داعي يقول لنا إن السماء تمطر. لم نكن منكرين لهذه الحقيقة حتى يؤكد لنا. فإن كنا من الجاهلين بمضمون هذا الخبر لا نحتاج إلى تأكيد، على طريقة ما يقوله الشاعر: أتاني هواها قبل أن أبلغ الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. الخبر الذي يأتي ابتداء لا يحتاج إلى تأكيد. نعم، إذا كان عنده هوى آخر ويريد أن يميل قلبه نحو هوى آخر لابد أن يأتي بمزيل للهوى الأول. وهنا إذا كنا جاهلين بهذا المضمون لا نحتاج إلى تأكيد. وإن كنا من العالمين لا نحتاج إلى أن نخاطب، فضلا عن التأكيد. والبشر يعرف بجميع أطيافه أنهم خلقوا من نطفة. إذن ما هو السر في هذا التأكيد في الخبر؟ الجواب عن ذلك واضح، باعتبار أن التأكيد لا يقتصر فيه على الشخص المنكر، وإن شئت فقل الإنكار على نحوين: إنكار اعتقادي وإنكار عملي. كما في الآية المباركة: إنك ميت وإنهم لميتون. مش النبي ينكر بأنه ميت، هم ينكرون بأنهم سيموتون؟ لا، لكن يريد أن يقول بأنك أيها الإنسان تتصرف في هذه الدنيا تصرف الإنسان الخالد، فيوجد إنكار ماذا؟ في مقام العمل، في مقام التصرف. هذه الآية المباركة مضمونها ليس مجرد خلق الإنسان من نطفة، بل مضمونها إسناد هذا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لإسناد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى هناك من ينكر اعتقادا وهناك من ينكر عملا. حتى الذي يؤمن بوجود خالق من الناحية العملية ينكر ذلك. فهذه النعمة لا بد من تأكيدها له حتى يلتفت إلى نفسه. هذا هو وجه تصدير هذه الآية المباركة في التأكيد. الوقفة الثانية أو الثالثة عفوا في هذه الآية المباركة في المقصود من قوله نطفة أمشاج. كلمتان، الكلمة الأولى وهي النطفة واضحة في العرف، وهذه الآية المباركة بقرينة حرف الجر من نطفتين، فهي تتكلم عن بدء الإنسان وعن منشئه ومادته، وأن هذا الإنسان أنشئ من نطفة. هذه النطفة مأخوذة في اللغة العربية من الكلمة الثلاثية النون والطاء والفاء، نطفة. هذه أصلها المتناسب مع ما نحن فيه يرجع إلى الماء، النطف بمعنى الماء، الماء الصافي. وفي بعض الكلمات اللغويين ما يدل على قلته، ثم استعيرت هذه الكلمة وأصبحت تطلق على ماء الحيوان الذكر، فيقال له ماذا؟ نطفة. إذن مبدأك أيها الإنسان من ماذا؟ من هذه النطفة. هذا معنى النطفة. أما الأمشاج، أمشاج كلمة تدل على الاختلاط. وقع الكلام بين علماء التفسير في أن الاختلاط بين ماذا وماذا، من نطفة مختلطة، هذا معنى المفهوم. أما مختلطة من أي شيء؟ ذهب جماعة إلى أنها مختلطة من الماء والدم، باعتبار أن النطفة عندما تنعقد يقف في العادة الحيض، فتختلط في الداخل بماء الحيض، بدم الحيض. جماعة قالوا أنها مختلطة لا ترجع ليس إلى أمر مادي، وإنما ترجع إلى أمر يرتبط بالوراثة في السجايا والخصائص وغير ذلك من الأقوال. نقف عند هذا المقدار، نتابع البحث إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.